بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. أهلا ومرحبا بك مولانا.
مرحبا بكم.
في اللقاء السابق يا مولانا كنا بنتكلم عن القضاء العادل في النموذج الثالث في المدينة في بداية العهد النبوي، وكنا وصلنا لإعدام بني قريظة. إنما قبل ما ننتقل للنموذج الرابع، عايزين يا مولانا نعرف في الفترة دي إيه كان اللي بيحصل في الجوار بين المسلمين وغير المسلمين في المدينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بعض الناس أحب أن يلقي الأنوار والأضواء على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم، لأن القرآن وقد نقل إلينا بلفظه ولم يروى بالمعنى بل روي كما هو، أيضا ترجم لحياة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه، وأجاب على مثل هذا السؤال من العلاقات والأسس التي بني عليها المجتمع المكي قبل ذلك بين المسلمين والمشركين، والمجتمع المدني بين المسلمين والمشركين واليهود، بل ومن دس في وسط المسلمين من المنافقين. هناك قواعد تكلم عنها القرآن في هذا الشأن، ومن أحسن من كتب في هذا المعنى وكتب كتابا مستقلا هو السيد محمد عزت دروزة، وكان عراقيا. ومحمد عزت هو كان يكتب اسمه كما هو الأصل، محمد عزة يعني بالتاء المربوطة، وكان موسوعي الكتابة والاطلاع، وألف مجلدين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وهو ملمح قد لا يهتم به بعض الناس أو يفصل القرآن الكريم عن السيرة. في القرآن الكريم يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. القرآن وهو ينزل يتكلم عن وجود هذه البيوت من بيوت الله في المجتمع، وهي تختص بديانات مختلفة: الصوامع، البيع، الصلوات، المساجد مختلفة. بيوت الله عند المسلمين تسمى بالمساجد، لأن المسلمين نكاد نكون الوحيدين الذين يسجدون لله رب العالمين بهذا الكم، يعني في سجود موجود في بعض الأديان، لكن مرة في العمر، مرة في الشهر، مرة عندما يجأر الإنسان بالدعاء، لكن المسلم يسجد كفرد في صلاته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والمسجد هذا يسميه في اللغة العربية مصدر ميمي يصلح للدلالة على الزمان والمكان والحدث، لكن لا يذكر الله سبحانه وتعالى المسجد فقط، بل يذكر معه أيضا بقية بيوت الله التي تحترم والتي يترك الناس وعقائدهم في أدائها، كالصوامع وكالبيع وكالصلوات. فدلالة هذه الآية في سورة الحج تعطينا ما الذي كان. إذن كانت هناك علاقة طيبة بين المسلمين وبين غير المسلمين، مع احترام عبادة الله الواحد الأحد، مع احترام المقدسات، مع عدم ازدراء الأديان. عمر المسلمين ما وقعوا فيه ازدراء الأديان، ما يقدروش. ما حدش يقدر يشتم سيدنا عيسى ولا يشتم سيدنا موسى ولا يشتم أي نبي من الأنبياء ولا أي دين من الأديان. حتى الأصنام، حتى الأصنام نهانا الله سبحانه وتعالى أن نسبها. يعني فعلا الإسلام يعتبر ويعد ازدراء الأديان جريمة. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني ما تشتمش الأصنام بتاعتهم. هذا الحال هو الذي تأسست به العلاقة في المدينة في التعايش بين المسلمين وبين غير المسلمين. انظر قوله تعالى مثلا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لم يقل لتنازعوا لتصطدموا بعضكم مع بعض، بل التعارف. قالوا، قال الحكماء إنه التعارف يذيل جبال الثلج.
يذيل جبال الثلج،
نعم. يعني لما ألتقي بيك وتلتقي بي، أسمعك وتسمعني، والصورة الذهنية عنك تختلف، ويتبين إن أنت راجل إنسان حبوب كويس حلو، ويتبين أيضا صورتي لديك تختلف. والثلج الذي كانت تسببه الصور المشوهة أو المصنوعة يذوب ولو كان كالجبل.
جميل.
إذن التعارف هذا الذي هو سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وسنة الله سبحانه وتعالى في كونه هو الذي كان أساس العلاقة بين المسلمين وبين غير المسلمين. تعالى مثلا في سورة البقرة وربنا سبحانه وتعالى يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين ده هو الأساس الذي أتعامل فيه في المجتمع المسلم مع غير المسلمين. ولماذا كان لا إكراه في الدين؟ لأنني لو أكرهت الآخر على ديني فاستجاب ظاهرا دون الباطن، دون الحقيقة، دون العلاقة التي بينه وبين الله، فهو منافق.
صحيح.
وأنا أكره المنافق وإنشاء المنافق، أنا لا أنشئ منافقين، ولذلك تركت له حريته، ولذلك نهيت المسلمين عن أن يكرهوا الناس. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ اوعى، ما تعملش كده. لا إكراه في الدين، ما على الرسول إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين، إلى آخر الآيات التي أسست العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. لو ذهبنا إلى ما هو أشد تفصيلا من هذا، نجد في صحيح البخاري مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى غلاما من اليهود كان مريضا حتى يعوده. قف هنا، ده طفل صغير أو غلام، يعني شاب مثلا عنده 15-16 سنة،
مش شخصية مرموقة، يعني
لا هي مرموقة وله من المسلمين وله له حيثية مثلا ولا كذا إلى آخره. ده النبي صلى الله عليه وسلم يذهب بهذه الروح، روح الجوار.
الله.
ولا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيدخله في الورثة. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالجار، وفي عندنا باب في الحديث اسمه باب حقوق الجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لما ذهب يعود هذا الشاب أو الغلام فقعد عند رأسه. تخيل النبي في بيت يهودي وبيقعد عند رأس المريض، فنظر إليه وقال له أسلم. الله، دي الحكاية بقى كانت نوع من أنواع العلاقة الاجتماعية الراقية.
الله.
يعني دخلت بيت واحد وبعدين قلت له الله انت مش هتسلم بقى.
الله جميل. طب نعرف تفاصيل القصة يا سيدنا بعد الفاصل بعد إذن فضلتك؟
نعم.
فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. عدنا إليكم من الفاصل الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم السراج المنير مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مولانا. وإحنا قبل ما نطلع الفاصل فضلتك كنت بتشرح لنا قصة زيارة الرسول عليه الصلاة والسلام للغلام اليهودي المريض.
ذات الزيارة في ذاتها تبين لنا العلاقات الاجتماعية. أي. لما النبي عليه السلام ينظر إلى الولد وهو مريض وعنده أبوه وأبوه أيضا عنده إجلال للنبي صلى الله عليه وسلم والعلاقة الاجتماعية تسمح له أن يقول له أسلم، أنت مش هتسلم يا ولا. دي علاقة اجتماعية تدل على الود وعلى أن هناك شيئا من الحب، طاقة حب كبيرة تكتنف المدينة.
الله، مفيش حساسيات.
مفيش حساسيات. فنظر إلى أبيه، ونظرته إلى أبيه تعني أمرين، إنه ولد مؤدب متربي وإنه نفسه يسلم.
أي ما شاء الله.
بس مش قادر علشان خاطر أبوه، يعني ما يكسرش بخاطر أبيه وكمان ما يتعدهوش. فقال له أطع أبا القاسم.
الله
الله، ده الكلام ده ما يتقالش إلا بعد حاجات وتمهيدات سابقة. أطع أبا القاسم كده هو بالسهولة دي؟ لا، هو في الحقيقة أن هذا نتيجة لمجموعة كبيرة جدا من الإجراءات والعلاقات كانت في المجتمع تنكشف لنا عند التأمل في مثل هذه الرواية. فأسلم. يبقى الولد فعلا كان عايز يسلم، الولد مؤدب متربي، الولد بيستأذن أبوه، الولد أسلم بمنتهى البساط. بس دي قبلها إجراءات معقدة وكثيرة ومتراكبة نستطيع أن نتفهمها إذا ما تأملنا في هذا الحال. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كانت يعني زيارة مباركة
ما شاء الله.
لو دخلنا في تفاصيل أخرى في هذا المقام، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يركب دابة وكذا إلى آخره يقوم يحط وراء أسامة بن زيد، وكان يحب زيد قوي لأن زيد كان من السابقين، لأن زيد اتربى في بيته، لأن زيد هو كان امتلكه وأعتقه. وزيد ده عربي، زيد بن حارثة. وزيد هذا لما جاء أبوه يطلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمى زيد بن محمد إلى أن نزل التحريم للتبني، قال له خده ما عندك أهو. فأبى زيد واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حبه فيه. أسامة بقى ابنه.
أيوة.
أسامة ابن زيد من ناحية، وهو أيضا ابن
أم أيمن
بركة
مرضعة الرسول،
وهي تركها له أبوه في الميراث.
أيوة.
وهي مرضعته فهي أمه، فكأن أسامة ده كان أخو النبي. أخوه من إيه؟ من الرضاعة، لأنه ابن بركة أم أيمة. فأسامة مع رسول الله راح يزور سعد بن عبادة. سعد بن عبادة ساكن في حتة اسمها بني الحارس ابن الخزرج. الكلام ده كان في بدايات الهجرة يعني النبي ملوش سنة، لأن بدر حصلت في السنة الثانية والحادثة دي كانت قبل وقعة بدر. فالنبي هو ماشي ومعه أسامة مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين. على فكرة النبي لما مات أسامة كان عنده 21-22 سنة، لما يبقى نرجع ورا 10 سنين يبقى أسامة وهو راكب ورا النبي كان عنده 11 سنة. ما احنا عايزين واحنا بنقرا
تخيل المشهد
نتخيله، لانه ده هيفيدنا في فهم العلاقات ثم استنباط ما يمكن استنباطه من قواعد ثم تطبيقها في عصورنا وفي احوالنا الحاضر. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الاوثان. كان في ناس طبعا واليهود يعني كان في ناس
مجتمع المدينه يعني
مجتمع في المدينه كان الناس يقول هل جلس المسلمون مع المشركين في ولا هي اول لما النبي دخل اصبحت المدينه من المسلمين كله؟ ابدا، ده لما اخى بين المهاجرين والانصار كانوا 50 من هنا و50 من هنا، ومن حضر المؤاخاة كانوا 90، 45 من هنا و45 من هنا المهاجرين والأنصار. لما دخل المدينة من قباء جمع في سالم بن عوف، في مكان اسمه سالم بن عوف، جمع بمئة، فالقضية كلها إن في 100 واحد. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه من في المدينة فكانوا 20,000.
20,000.
يبقى إذن أنا بتصور أهو إن المسلمين في الوقت ده في السنة الأولى ولا بتاع كذا كانوا 100-200 يا سيدي، ما فيش مانع، لأنه في أرسال بقى جاءت بعد الأوائل دول 200-300. طب والسكنة المدينة كانوا كام؟ من 10 سنين، 10 سنين ما يزيدوش حاجة يعني دي فترة بسيطة، فكانوا حوالي نحو 20,000. أيوة. يبقى إذن لا، مش كل الناس كده.
فمر الإسلام انتشر تدريجيا
وفي الوقت ده لما قبل وقعة بدر كما في الرواية، يبقى احنا لسه في السنة الأولى. مر النبي عليه السلام على دبة ومعه أسامة على مسلمين ومشركين عبدة أوثان ويهود وكذا، وقاعد معاهم عبد الله بن أبي ابن سلول. سلول دي أمه، ولذلك لما نيجي نكتبها بالألف.
أيوه.
عبد الله ابن ما فيهاش ألف، وبعدين ابن سلول فيها ألف. ليه ابن سلول فيها ألف؟ قال لأن سلول دي كانت أمه ولم تكن، ما هوش اسم رجل
منسوب لأمه يعني
منسوب إلى أمه أو ينادى بها. وفي المجلس أيضا سيدنا عبد الله بن رواحة
رضي الله عنه.
فالدبة وهي ماشية الأرض مش مرصوفة بقى ساعتها، فبتعمل شوية غبار.
أي.
فعبد الله بن أبي بن سلول راح حاطط الشماغ بتاعه أو الغطرة أو الخمار بتاعه على أنفه كده، وقال لا تغبروا علينا.
أي.
يعني يا أخي روح شوف لك حتة تانية يمشي فيها
علينا هنا. لا حول ولا قوة إلا
بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليه الصلاة والسلام.
دي كانت العلاقة هي. واحد عايز يشعللها، واحد عايز يقل أدبه يخرج عن كذا، فالنبي عليه السلام سلم عليه
صلى الله عليه وسلم.
فكانت مبنية على نوع من أنواع الصبر. النبي عليه السلام كان اليهود وهم يمشوا كده يقولوا له السلام عليك يا محمد، فكان يقول وعليكم. فالسيدة عائشة تنبهت السام السام يعني الهلاك، يعني أنتوا بتشتموه. فقالوا بل عليك وعلى أبيك وعلى أمك. قال لها يا عائشة إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أما سمعتيني أقول وعليكم؟ الأخلاق دي والصبر ده كان هو من لوازم النموذج، نموذج الاختلاط، لأنه في بعض الأحيان يتحامق حمقى من هنا أو من هنا من أجل الصدام وليس من أجل الوفاق. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجوار له حق، أن التعايش له حق، أنه أيضا نحل هذه المشكلات بنوع من أنواع الصبر.
طب سيدنا إحنا هنتوقف عشان وقت الحلقة، الحلقة الجاية بعد إذن فضلتك نتكلم عن إفشاء السلام. فضلتك قلت لنا على أن اليهود كانوا بيقولوا السلام عليكم، عايزين نناقش موضوع إفشاء السلام ورد السلام في الحلقة القادمة بشيء من التوسع إن شاء الله.
وله قصة طويلة نذكرها في حلقة قادمة إن شاء الله.
إن شاء الله. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة على وعد باللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم السراج المنير. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do.